بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السراج المنير مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بك مولانا.
أهلا وسهلا بكم. مرحبا.
تحدثنا في اللقاء السابق مولانا عن وثيقة المدينة، وكنا بنتكلم فيها عن المواطنة. عايزين نعرف، هل الوثيقة لها علاقة بالشؤون الاقتصادية والشؤون العسكرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الوثيقة ضمت مبادئ وتوجيهات اقتصادية ومبادئ وتوجيهات عسكرية، كما ضمت مبادئ اجتماعية وسياسية، كما ضمت مبادئ أخلاقية ودينية. الوثيقة الحقيقة كما قلنا مرات إنها كنز، وأنها معين لا ينضب، وأنها بئر يعني نشرب منه ماء قراحا زلالا طيبا من سيرة سيدنا صلى الله عليه وسلم. فمثلا أنا أتذكر أنه جاء في الوثيقة: اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. وفيها: على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. لما نحط العبارتين دول تحت بعض يطلع قانون يتعلق بما يمكن أن نسميه بالإنفاق الحربي، أو بما يمكن أن نسميه بالضرائب وقت الحرب. أيه. مثلا شيء من هذا القبيل، بيقول يا جماعة لما يكون في حرب، فالحرب دي احنا بندافع عن هذا الوطن يثرب سويا، ولذلك بنعطي النفقة، نفقة هذه الحرب جميعا نعطيها إلى مثلا الجهة المركزية. أيه. وحينئذ ننفق سويا، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين، مش يتحملها المؤمنون بس، لا، المسلمون واليهود ينفقون سويا. مع هنا يعني لازمة، ما داموا محاربين يبقى وقت الحرب. وقت الحرب ده بيبقى مقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما قبل الحرب، القسم الثاني أثناء الحرب، والقسم الثالث الآثار المترتبة على الحرب. الآثار المترتبة على الحرب ممكن تبقى فيها في صورة تدمير للبنية،
إصلاح ما تدمر.
ففي هذه المراحل الثلاثة، ما قبل وما هو أثناء وما هو بعد، هناك حالة حرب. هذه الحالة ينبغي أن يتحد الجميع على سبيل المواطنة تحت عنوان الضرائب في وقت الحرب، أو تحت عنوان النفقة العسكرية، يتفقون فيها. وهذا ليس معناه تحميل جهة على جهة، فتأتي العبارة الأخرى: على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. وهذا معناه كما هو موجود في الزكاة: فآخذ من أغنيائهم فأرد على فقرائهم. ولذلك في مجال الزكاة مثلا، وهو في نفس المبدأ، مبدأ أن المجموع يذهب أولا لأهله، وهذا هو المبدأ الذي تسير عليه الولايات المتحدة الآن في قضية الضرائب. عندما تسير في المدن الكبرى تجد أن بعض أحياء السود محترقة، قذرة، البيوت مهدمة ليس فيها صيانة، والبيض تجدهم بخلاف ذلك موجودين في هيئة
فخمة
وإنسانية وأكثر رفاهة من ده. وبنسأل: إيه يا جماعة ده؟ انتوا بتضطهدوا السود؟ قال: لا، احنا اضطهدنا السود ولا حاجة. هي القضية كلها ان احنا عندنا نظام بنجمع الضريبة بتاعة الحي ده ونعطيها في الحي نفسه. الضريبة دي بتعمل ايه؟ بتعمل الطرق، الكباري، الصيانة، النظافة، المنشآت الأساسية مثل الكهرباء، مثل تحلية المية أو تنظيف المية، مثل الغاز، مثل كذا وكذا. فالحاجات دي باخد من الحي وبديه. الجماعة دول بيدفعوا، الجماعة دول ما بيدفعوش. دول ما بيدفعوش. طب شوف الكلام، على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. الله ده بيتكلم على المضارب والأحياء، بأنه كما قال صلى الله عليه وسلم في شأن الزكاة: نأخذ من أغنياء ونعيدها إلى فقراء. طب افرض أغنياء ما تدفعوش، خلاص
هيضيع فقراء،
هيضيع الفقراء. طب افرض الجماعة دول ما عطوش المقرر عليهم، خلاص الحي هيبقى قذر والعياذ بالله تعالى. إذن هذا الذي ورد في الصحيفة هو بيؤسس لمبادئ اقتصادية من ضمنها هذا المبدأ المجالي أو المكاني الذي تخصص فيه المبالغ المجموعة، سواء كانت زكاة، سواء كانت ضرائب، سواء كانت نفقات عسكرية، سواء كانت إلى آخره، تخصص لجهتها. وهو ده اللي خلى بعد كده قضايا الأوقاف عند المسلمين لما عينوا لها جهات معينة، فكان هناك أوقاف للعلم، وكان هناك أوقاف للصحة، وكان هناك أوقاف لجهات معينة زي الأزهر الشريف مثلا. وكانت هذه الجهات تستفيد من الأوقاف، والأوقاف تقوم بدورها الحضاري في دفع عجلة الإنتاج. فده بعض المبادئ الاقتصادية اللي يتاح لينا في مثل هذا اللقاء، وهو لقاء مبارك إن شاء الله، أن نلقي الضوء عليها كأمثلة لاستخراج مزيد من المبادئ الاقتصادية في هذه الصحيفة.
ممكن نقول يا مولانا بعد إذن فضلتك أن كأن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يطمئنهم أن مش هناخد أموالكم نصفها على نفسنا، أنتوا أموالكم تؤخذ منكم وترد إليكم سواء يهود أو غير يهود.
يمكن أن نقول هذا، ويمكن أيضا أن نقول أننا مش هنصرف عليكم. وهو نفس الفكرة اللي شفنا بيها أحياء السود محترقة ومتهرئة، ان احنا مش هنصرف عليه.
ما تتواكلوش، احنا مش هنصرف عليكم.
ما على فكرة احنا هنحترمكم وهنديكم حقوقكم وهنعمل ونسوي، بس مش هنصرف عليكم. كل حي يصرف على نفسه.
جميل.
مش فقط احنا مش هناخد منكم، لا ده كمان مش هنديكم. وهنا سيظهر امام الناس مدى حضارة وتقدم ورفاهة هؤلاء الناس. وهنا بقى بيجي حاجة تانية، لما بروح أسكن أقوم أقول لهم أنا عايز أسكن في الحي ده لأنه نظيف، لأن المرافق بتاعته كويسة، لأنه معناته إيه كده؟ إن الناس كويسين،
صحيح،
متعاونين. ومش عايز أسكن في الحي ده ليه؟ ده محترق، ده متهرق، ده الناس تلاقيهم بيضربوا بعض. وفعلا تجد هذا صحيح، تجد في هذا الحي الناس بتضرب بعض، والبلطجة منتشرة، والفقر متدني، وفي هنا الأمن شوية مستقر وكذا إلى آخره. طبعا هناك من يرى، ونحن نضرب المثل بدولة كبيرة قوية مثل أمريكا في عصرنا الحاضر، إن المنظومة ليست هكذا تماما. يعني حتى هناك في أمريكا احنا بنضرب المثل هو بما هو ظاهر، إن حي البيض فيه رفاهة وفيه نظام، وإن حي السود كذلك. في ناس عندها تحاليل أخرى، وهي أن في ما زال العنصرية والتعصب وراء هذه المظاهر، مش فقط ان دول قصروا ودول ما قصروش، لا، الحكاية اكثر تركيبا من هذا. لكن احنا مش هندخل في هذا، يعني احنا مش غرض برنامجنا
كمثال
ان احنا نحلل او ندافع عن البيض ضد السود او كذا الى اخره، مش هو ده الموضوع. الموضوع انه في حاجه قدامنا حاصله اهي، وهذه الحاجه توافق ما هو مذكور في وثيقه المدينه. لكن قد يكون فعلا ان البيض بيظلموا السود، وان هذا الظلم ظلم متجذر، فحرمهم من التعليم فخلاهم اكثر جهلا، فخلاهم اكثر عنفا، فخلاهم اكثر فقرا، فخلاهم ادخلهم في دائره الحلقه المفرغه، الجهل، المرض،
الفقر.
الفقر قد يكون، انا هذا مش شأني الان، لكن انا بقول انه يا جماعه لو ان احنا نفذنا هذا التوجيه النبوي ممكن نصل بالعداله الى امر مرضي، وهو اننا نصل الى الرفاهه، ونصل الى النظام، ونصل الى النظافه، ونصل الى هذا الشيء العالي الغالي.
طيب نطلع فاصل يا مولانا ونستكمل هذا الحوار، فاصل ونعود اليكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم السراج المنير مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. مولانا احنا وصلنا إلى النفقة، واليهود إن هم ينفقوا على أنفسهم والمسلمين ينفقوا على أنفسهم. عايزين نتكلم عن الأجزاء العسكرية في الوثيقة، لو حد حاول يداهم المدينة أو يهاجمها نعمل إيه كمواطنين؟
في هذه الوثيقة المباركة نتذكر قوله إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة.
الله،
يبقى إذن اعتبر إن اليهود والمسلمين بل والمشركين في هذه المدينة يعني بيحاربوا مع بعض، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. النصح والنصيحة، النصح يتأتى بالعمل، والنصيحة تتأتى بالموعظة والكلام
باللفظ.
النصح نصحه يعني، وده ناصح، وده ناصح يعني ذكي يعني. فالنصح هنا انكم تقدمونا حاجة بالعمل، فلما تلاقوا مثلا الجيش داخل من قبلكم مش تسكتوا وما عملش حاجة، لا عاونهم ولا ارشدهم ولا عمل حاجة، بس سكت والجيش داخل، فيدهمني هناك في يسرب ويقضي عليه. لازم انك تقدم النصح. النصيحة ان انا اقول لك والله ما نعمل كذا احسن من كذا، وهنا يأتي دور المشاركة. احنا دلوقتي بنقول في ثلاث امور افتقدناها في نظمنا: تداول السلطة، المسؤولية، المشاركة. لما يكون في تداول للسلطة وكل 4 سنين يجي ريس ولا كل كذا إلى آخره، يقوم هو يعرف إنه مدته محدودة فما يفسدش ويفسد من حوله.
أي.
فده اللي معناه التداول. لما يكون عارف كده إنه هيمشي، قوم يبقى خايف من المساءلة، مسؤولية. ولما هيمشي عايزين نختار واحد تاني، فتتم المشاركة. كون انه يقول الدين النصيحة، وكون انه ينص في الوثيقة على النصيحة، معناه المشاركة، معناه ان في ناس هتقعد بهيئة معينة. احنا النهاردة بنسميها البرلمان، وبنسميها مجلس الشورى، وبنسميها النقابات، وبنسميها المجالس المحلية، وبنسميها كذا الى اخره. ونتناصح فيما بيننا، يعني نتناصح يعني نتشاور، يعني نعمل عصف ذهني، نتكلم، نقول افيضوا مجالسكم بينكم، والبر دون الإثم. في حد وسقف لهذه النصيحة؟ ما تنصحنيش ان انا اعمل حاجات خارج الشريعة، ده احنا السقف بتاعنا البر. وهنا تتميز الدولة المدنية عن الدولة العلمانية. الدولة العلمانية ليس هناك سقف، ويمكن أن نتشاور حتى في الإثم، المهم المصلحة، وليس إطلاقا نهتم بالمبادئ إلا في الدرجة الثانية. لكن أنا لا، ده أنا عندي بر لا أستطيع أن أتجاوز. ولذلك في الدول العلمانية أجازوا الشذوذ الجنسي والعياذ بالله، أجازوا الإجهاض، أجازوا الإلحاد، أجازوا، لكن البر ما أقدرش أجيز هذه المخالفات التي هي ضد الفطرة وضد المعقول وضد سلامة الطوية وضد حاجات كتير. فهذه مبادئ عسكرية بالأساس، يعني حددها النبي. كان منها أيضا وأن بينهم النصر على من دهم يثرب. كل ما بيقول لي مكان تملي بفتكر التحديد المكاني للمواطنة. وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه. يعني مفيش مانع إن احنا نعمل صلح وإن احنا نلتزم به. وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين. يعني هم راحوا اصطلحوا بالمعروف، احنا كمؤمنين هنلتزم بما يقولوا، لأن احنا عايزين المعروف،
لأننا مواطنين مع بعض. انتوا عملتوا صلح مع عدو كان بيهاجمنا، هنقبل هذا الصلح.
طب افرض انه صالحه على شيء خارج النظام، فقال إلا من حارب في الدين. ما تجيبليش بقى تخرج عن النظام. ايوه ما فيش مانع من الصلح، ايوه ما فيش مانع من الاتفاق، ما دام بالمعروف وليس فيه اي نوع من ان يكر على هذا المجتمع مره اخرى بالبطلان. وبعدين يقول كده وهو في الحرب بقى، على كل اناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. يبقى كل واحد يقوم بالمهمة اللي ربنا أقامه فيها في مكانه،
يحرس المنطقة اللي عنده،
اللي عنده
محدش يخش لنا من عن طريقه يعني.
فإذا هذه مبادئ من المبادئ العليا للوثيقة في الجانب العسكري، التي يظهر فيها الوحدة والمواطنة، وأننا في مفهوم الوطن، وأن الدفاع عن الأوطان ليس بدعة وليس شركا وليس شيء من هذا القبيل، بل إنه في الأصل كان هو الذي بنيت عليه هذه النماذج أو النموذج الثالث بالذات في المدينة المنورة.
إذن يا مولانا، بعض الناس المستشرقين اللي بيقولوا أننا غدرنا ببني قريظة وقتلناهم، الوثيقة واضحة تماما ان اللي يخش المدينة او يدهم المدينة عن طريقهم يبقى هم كده بيخونوا هذا الدستور بخيانة عظمى.
هو في الحقيقة بني قريظة حكم عليهم حكم قضائي.
ايوه.
بس كانوا كتير شوي. يعني كانوا 600 بني ادم.
ايوه.
طيب تخيل ان 600 بني ادم في عصرنا او في اي من العصور في العالم، في اي مكان في العالم، ثبتت عليهم تهمة الخيانة العظمى وقت الحرب. ما هو في خيانة عظمى بتكون وقت السلم، ودي بتبقى عقوبتها أخف من عقوبة وقت الحرب. وقت الحرب ده ما فيهاش هزار. ليه؟ لأنه سيترتب عليها ضياع الدنيا.
صحيح.
هيترتب عليها دم، هيترتب عليها ضياع أموال، ضياع أعراض، ثم ضياع الوطن. وضياع الوطن هيترتب عليه ايه؟ ان احنا خلاص بقينا محتلين، بقينا عبيد لهؤلاء الناس. اللي حصل ان هؤلاء الناس حكم عليهم بناء على حكم قضائي قام به سعد ابن معاذ.
وسعد بن معاذ كان حليفهم.
ما هو هنا بقى الكلام. سيدنا النبي وضع قاعدة قانونية عجيبة لم تطبق إلى اليوم في أي نظام في العالم.
طب إلى يومنا هذا. عشان وقت البرنامج خلص، ممكن نخليها الحلقة الجاية نتكلم عن حكم القضاء بتاع سيدنا سعد بن معاذ.
نعم إن شاء الله.
إن شاء الله. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة على وعد باللقاء مع حضراتكم في حلقات قادمة إن شاء الله من السراج المنير. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.